أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشره الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام، والقول بالجواز عقلا والامتناع أركانا. تقدم في أوائل مسألة الاستماع أن عمدة النظريات في المسألة ثلاثة. الأولى نظرية القائلين بالامتناع مطلقا، والذي اختار هذه النظرية المصنف رحمه الله. النظرية الثانية نظرية القائلين بالجواز مطلقا، واستدلوا على ذلك بتلك الأدلة الأربعة التي تقدم الكلام فيها، وأنها غير تامة. النظرية الثالثة نظرية البعض منهم المحقق الأردبيلي قدس سره في مجمع الفائدة والبرهان، القائل بالتفصيل بين حكم العقل وحكم العرف، وأفادوا بأن اجتماع الأمر والنهي جائز بحكم العقل، وذلك لأن عنوان الصلاة مما يصدق على هذه الحركة في الدار المرصوبة ضمن الصلاة، كما يصدق عنوان الغصبية والترجيح بلا مرجح محال، فيكون المجمع مصداقا لكلا العنوانين، وتعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، فلا مانع إذن من أن يكون أحدهما واجبا والآخر حراما. وأما بحكم النظر المسامح العرفي فالاجتماع محال وممتنع، وذلك لأن العرف يرى هذا العمل واحدا، وعندها فكيف يمكن أن يكون العمل الواحد واجبا وحراما؟ ففصلوا بين النظر الدقيق العقلي والنظر المسامح العرفي، فقالوا بالجواز في الأول والامتناع في الثاني، إلا أن المصنف رحمه الله قد ناقش في هذا التفصيل، وحاصل مناقشته أولا أن العرف والعقلاء عندما يحكمون في مسألة إنما يحكمون بمقتضى وبموجب عقلهم لا بمقتضى العادة وما سواها، وحكم العقل له شعبتان: واحد، النظر الدقيق العقلي، اثنين، النظر المسامح العرفي، لأنه العرف العقلاء عندما يحكمون في مسألة لا يحكمون بموجب العادة أو بموجب التقاليد وأمثال ذلك، ليس بحجة، إنما يحكمون بموجب العقل، فحكم العقل له شعبتان: النظر الدقيق العقلي والنظر المسامح العرفي. ومن المسلم به في محله أنه مع وجود النظر الدقيق العقلي على خلاف النظر المسامح لا يصار إلى النظر المسامح ولا يعتد به، بل الملاك والمتبع إنما هو النظر الدقيق العقلي. فمع وجود النظر الدقيق العقلي لا عبرة بالنظر المسامح العرفي، وثانيا أنه قد تقدم سابقا في المقدمة الرابعة من مقدمات هذه المسألة أن قلنا بأن هذه المسألة مسألة عقلية صرفة، وأن النزاع فيها عقلي ولا ربط لها بالعرف، فلا معنى لنسبة ما هو حكم العقل إلى العرف. فإذا جوز العقل اجتماع الأمر والنهي فلا وجه لحكم العرف بامتناعه، وكذا العكس. بل طريق العرف في المسائل العقلية هو حكم العقل، بل طريق العرف في المسائل العقلية هو حكم العقل، وذلك لأن العرف إنما يتبع ويرجع إليه في تعيين المفاهيم ومداليل الألفاظ. العرف إنما يتبع ويرجع إليه في تعيين المفاهيم ومداليل الألفاظ، وأما في تعيين مصادق مفهوم أو فقل في مقام تطبيق المفاهيم على المصادق فلا نصيب للعرف، فلا نصيب للعرف، إنما المتبع والملاك هو حكم العقل. وبحثنا في هذه المسألة ليس عن تعيين مفهوم لفظ ومعناه حتى يرجع فيها إلى العرف ويحكم العرف، ويحكم أي ولكي، ويحكم العرف بأن مدلول صيغة الأمر يتنافى مع مدلول صيغة النهي ولا يمكن الجمع بينهما، يعني حتى يصار إلى العرف ويحكم العرف بمن بالامتناع. ليس بحثنا في هذه المسألة عن تعيين مفهوم لفظ ومعنى، بل إنما بحثنا في هذه المسألة عن اجتماع الوجود والحرمة في شيء واحد سواء أكان مفاد الأمر والنهي دليلا نفسيا عن الصيغة أم دليلا لبيا كالإجماع؟ فليس البحث في مقام تعيين المفاهيم ومداليل الألفاظ كي يرجع فيه إلى العرف، بل البحث في مقام تطبيق المفاهيم على المصادق والمتبع والملاك في هذا المقام هو حكم العقل. وعليه بما أنكم حكمتم بمقتضى حكم العقل، بمن حكمتم بالجواز، فيقتضي أن تكونوا من المجوزين لا من المفصلين. فإذا التفصيل المجبور مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه، والنتيجة في نهاية المطاف أن الحق في المسألة ما عليه المشهور من أن اجتماع الأمر والنهي ممتنع ومحال، وبرهان هذا المطلب ما تقدم سابقا. قال رحمه الله: بقي الكلام في النظرية الثالثة من نظريات هذه المسألة، وهي نظرية بعض الأعلام كسلطان العلماء والمقدس الأردبيلي وغيرهما قدست أسرارهم، حيث ذهبوا إلى التفصيل بين حكم العقل بالجواز وحكم العرف بالامتناع. قال: بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام، والقول يبين التفصيل، والقول بجواز الاجتماع عقلا والامتناع عرفا. ناقش المصنف رحمه الله هذا التفصيل أولا وثانيا، أولا بقوله أنه لا سبيل إليه، وثانيا بقوله في المقطع الثاني وقد عرفت. قال: أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع في هذه المسألة، في مسألتنا لا سبيل للعرف إلا طريق العقل، يعني العرف اللي هو أولا أن العرف والعقلاء، يعني تقولون أنه بحكم العرف يمتنع الاجتماع. العرف من؟ أي عرف؟ عرف العقلاء. العرف والعقلاء عندما يحكمون في مسألة يحكمون بمقتضى ماذا؟ بمقتضى عقلهم، بموجب عقلهم. فحكم العقل ماذا؟ إلى شعبتان، له شعبتان: النظر الدقيق العقلي والنظر المسامحي العرفي. وثبت في محله أنه مع وجود النظر الدقيق العقلي على خلاف النظر المسامحي لا يصار إلى النظر المسامحي ولا يعتد به، بل الملاك إنما يكون على ماذا؟ على النظر الدقيق العقلي. وحيث أنكم حكمتم بالنظر الدقيق العقلي بالجواز، فمقتضى ذلك ماذا؟ أن تكونوا من المجوزين لا من المفصلين. قال: أنه لا سبيل للعرف إلا طريق العقل، فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه في الأمر الرابع من الأمور الأربعة التي مهدها الآخوند. ما أشر إليه من بيان ما أشرنا من النظر المسامحي غير المبتني، وفي بعض النسخ غير المبني على التدقيق والتحقيق. فلا سبيل العرف إلا بموجب هذا النظر، النظر المسامحي، أي أن العرف عندما ينظرون إلى هذا العمل، يعني صلاتك في الدار المكتوبة، يرون إلى هذا العمل وأنه عمل واحد. فإذا كان عمل واحد قالوا يستحيل أن يكون هذا العمل الواحد حراما وواجبا في آن واحد. وأنت خبير بعدم العبرة، وأنه بعدم العبرة به أي بالنظر المسامحي، وأنه لا يصار إليه بعد الاطلاع على خلافه بمن؟ بالنظر الدقيق العقلي. فأنتم مو حكمتم بمن؟ بالجواز بمقتضى النظر الدقيق العقلي؟ مو قلت عقلا يجوز؟ فإذا كان كذلك بعد لا يعتد بالنظر المسامحي ولا يطار إليه، لا تطر النوبة إليه، فلا بد أن تكونوا من المجوزين لا من المفصلين. هذا أولا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: وقد عرفت فيما تقدم، أي في المقدمة الرابعة من المقدمات التي ساقها المصنف لبيان ما هو التحقيق في المسألة، التحقيق اللي عليه أنه قال هناك أنه ماذا؟ والتحقيق يقال بالامتناع في المسألة، وساق أربع مقدمات. في المقدمة الرابعة هناك يقول: عرفت أن النزاع ليس في خصوص، يعني النزاع في جوازا وامتناعا في هذه المسألة ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي، يعني ليس في خصوص ما إذا كان الدال على الأمر والنهي الصيغة، صيغة الأمر والنهي يعني الدلالة اللفظية. نزاعنا في مسألة الاجتماع ليس متمحضا في الدلالة اللفظية، بل في الأعم من الصيغة ومن الدليل اللبي كالإجماع. يعني نزاعنا بحثنا في المسألة وين؟ إنما هو في اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد، سواء أكان مفاد الأمر والنهي دليلا لفظيا كتاب سنة، أم كان مفادهما دليلا لفظيا كالإجماع. فليس البحث متمحضا وين؟ في تعيين مداليل الألفاظ، في تعيين مدلول اللفظ. يعني النزاع ما مختص بالدلالة اللفظية، وإنما النزاع أعم من الصيغة ومن الدلالة اللبية ومن الدليل اللبي. فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم، يعني نزاعنا مو في مقام هو، مو في تعيين المدائن حتى يرجع، حتى يرجع فيه إلى العرف ويكون العرف هو المحكم أو هو المحكم. يقول: فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المدالين، مدالين الألفاظ التي يرجع فيها إلى العرف. ولعله ضمير للشأن ما إلى مرجع، ولعله كان اسم كان مؤخر، تنافن تنافن اسم كان، خبر كان مقدم اللي هي جملة بينه، كان بين مدلوليهما تثنية من راجعة، بين مدلولي صيغتي الأمر والنهي بمن حسب تعيينه، أي حسب تعيين العرف. أكو بين مدلوليهما تناف لا يجتمعان في واحد، لأنه إذا رجعنا إلى العرف، العرف ماذا يحكم؟ أكيد يحكم بأن مدلول الأمر يتنافى مع منه؟ مع مدلول النهي، ولا يمكن الجمع بينهما. قال: لعله كان تناف حسب تعيين العرف، أكو تناف بين مدلوليهما لا يستمعان في واحد ولو بعنوانين. وإن كان العقل، أي النظر الدقيق العقلي، يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين وعنوانين، فتدبر. وأنه مسألتنا مسألة عقلية، وأن النزاع فيها عقلي لا رفع لها بالعرف، فلا معنى لنسبة ما هو حكم العقل علما إلى العرف. ثم ينبه في آخر أو في آخر مسألة الاجتماع، ينبه على أمور. قال: وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، الأمر الأول يمكن أن نستخلص له أو نجعل له عنوان: ما هو مناط، ما هو مناط الإضطرار الرافع للحرمة، الرافع للحرمة، أي لحرمة ذلك العمل الذي اضطررنا إليه. يقول: الأول أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام، يعني ارتكاب ما هو محرم ومنهي عنه المكلف. مثال ذلك أن المكلف صائم في شهر رمضان، واضطر في نهار شهر رمضان إلى أن يرتمس في الماء، ومن المعلوم لديكم أن الارتماس عمدا في الماء منهي عنه الصائم على مسلك المشهور. طب فالآن اضطر المكلف، إما عن طريق جبر، شخص جبره، شخص خوفه إن لم ترتمس قتلتك، وأمثال ذلك. فاضطر المكلف إلى ارتكاب ذلك العمل الذي هو حرام عليه، منهي عنه أن يرتكبه. الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لا شبهة ولا إشكال لدى الجميع بأنه رافع للحرمة، رافع للحرمة باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الاضطرار مسقط للحرمة عن ماذا؟ عن تأثيرها في الزجر والردع عقلا، مضافا إلى ما دل نقلا على ذلك من حديث الرفع وغيره، رفع عن أمتي ما اضطر إليه. قال وإن كان هذا لا شبهة ولا إشكال، يجيب لك كلمة واحدة بعد قليل بلا كلام، يقول بلا كلام أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجد ارتفاع حرمة ذلك العمل المضطر إليه بعد، والعقوبة يعني ارتفاع العقوبة عليه، فالمكلف المضطر عندما يرتكب ذلك العمل الحرام وكان مضطرا إلى ارتكابه ماذا؟ لا يكون معاقبا، العقاب عليه يكون قبيحا، مع بقاء ملاك وجوبه، وجوبه أي وجوب ذلك العمل المضطر إليه، يعني ذلك العمل الحرام المضطر إليه. خل بين خطين، في بعض النسخ ماكو لو كان، ينعاف بين خطين لو كان، إشارة لمن؟ أولا هاي كانت تامة مناقضة ما تحتاج إلى خبر، يعني شو يقول؟ يقول لو كان ملاك الوجوب واجدا موجودا في ذلك العمل، لأنه مرة هذا العمل المضطر إليه المكلف لا يكون واجدا لمصلحة الوجوب، لا يكون واجدا لملاك الوجوب. مثال بحثنا الارتماس في نهار شهر رمضان لا بقصد الغسل، يعني لا بقصد غسل الجنابة، فهذا العمل المحرم المنهي عنه المضطر إليه فيه ملاك الوجوب؟ لا، ما فيه ملاك الوجوب، وإنما الارتماس في نهار شهر رمضان المجرد عن قصد الغسل. ومرة أخرى لا، هذا اللي يقول لو كان، ومرة أخرى هذا العمل الحرام المضطر إليه المكلف يكون واجدا لملاك الوجوب، واجدا للمصلحة الوجوبية، كالارتماس في نهار شهر رمضان بقصد الغسل، بقصد الغسل عن الجنابة مثلا. قال مع بقاء ملاك وجوب العمل المضطر إليه، لو كان الملاك موجودا في ذلك العمل شنو؟ مع بقاء الملاك مؤثرا حال بالنصب، حال مين؟ من ملاك، يعني مع بقاء ملاك الوجود حال كونه مؤثرا له، أي الوجود، أي لوجوب ذلك العمل. المصلحة الوجوبية ماذا؟ تؤثر في وجوب ذلك العمل. فيقول رغم أن هذا العمل حرام وملاك الوجوب موجود، فحينئذ مع ذلك ماذا؟ الاضطرار رافع لمن؟ رافع للحرمة، رافع للعقوبة، فعند ذلك يقع العمل ماذا؟ يقع العمل صحيحا. فإذا صام الصوم صحيح، إذا اغتسل من الجنابة الغسل صحيح. الصوم صحيح مع أنه ارتكب ذلك الحرام، لأن ذلك الحرام قد ارتفعت حرمته فيما بسبب الاضطرار. الغسل لما يكون صحيحا؟ لأن ملاك الوجوب موجود وباطن مؤثرا في الوجوب.
كم إذا لم يكن بحرام؟ يقول حال حال منه حال ذلك العمل الذي لم يكن بحرام أصلا بلا كلام. بلا كلام متعلق بمن؟ متعلق بيوجب. يعني يقول لا شبهة لا كلام في أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام يوجب ارتفاع الحرمة بلا كلام، يوجب ارتفاع العقوبة على ذلك العمل بلا كلام. لكن متى إلا متى يكون هذا التأثير؟ أي متى يؤثر ملاك الوجوب في منه؟ في وجوب العمل المضطر إليه. متى يؤثر؟ إذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار. فالاضطرار على قسمين، تارة أنا أكون مضطر إلى ارتكاب الحرام لا بسوء الاختيار، وأخرى مضطر إلى ارتكاب الحرام بسوء اختياري. قال إلا أنه، يعني إلا أنه، إلا أن تأثير ملاك الوجوب في وجوب العمل الحرام المضطر إليه يصير واجب، بحيث إذا اغتسلت من الجنابة بالغسل الارتماسي وأنت صائم في نهار رمضان يقع الغسل صحيحا لأنه ملاك الوجوب باقي. هذا الملاك متى يؤثر؟ إذا لم يكن اضطرار المكلف إلى ارتكاب العمل الحرامي بسوء الاختيار، لم يكن اضطراره بسوء الاختيار. راح يبين لك بباء البيانية ماذا؟ يبين لك الاضطرار إلى ارتكاب الحرام بسوء الاختيار. فإلى هنا عرفت أن الاضطرار إذا لم يكن بسوء الاختيار هذا العمل الحرام المضطر إليه يتعلق به خطاب الوجوب، لو ما يتعلق، نعم يتعلق به خطاب الوجوب. لماذا؟ لبقاء ملاك الوجوب فيه مؤثرا. واضح؟ إنه ما تهافت. ليش ما تهافت؟ لأن الحرمة مرتفعة. بمن مرتفع الحرمة؟ بالاضطرار. فملاك الوجوب يشتغل. إلى هنا الآن من باء البيانية يبين أن اضطرار المكلف إلى ارتكاب الحرام يكون بمن؟ بسوء اختياره. وعندها ماذا؟ وعندها هذا الخطاب، خطاب الحرمة، هذا خطاب النهي لا يتعلق به ماذا؟ لا يتعلق به الإيجاب، لأنه بسوء الاختيار. قال بأن، شلون بسوء الاختيار؟ يعني اضطرار المكلف بسوء الاختيار شلون يكون؟ يقول بأن يختار منه المكلف ما قد أمرا يلقي نفسه من شاهق في الماء، يلقي نفسه من شاهق اختيارا في الماء كي يرتمت في ذلك الماء وهو صائم في نهار شهر رمضان. صحيح، هو عندما ألقى نفسه من شاهق، لما ألقى نفسه في الماء وكان أنه حتى يغتسل غسل التماسي قصد الغسل، لكن مع ذلك حيث أن هذا الاضطراب بسوء اختياره، فعند ذلك ماذا؟ هذا الاضطرار بسوء الاختيار لا يرفع أثر الحرمة، يعني ملاك الحرمة باقي. من هو ملاك الحرمة؟ المبغوضية. فمع وقوع العمل مبغوضا، مع وقوع العمل مستحقا عليه العقوبة، ماذا؟ لا يتعلق به خطاب الوجوب، لأنه يستلزم ماذا؟ راح يستلزم اجتماع ضدين. قال بأن يختار ما، يعني اختار فالشيء يؤدي، يؤدي لمن؟ يعني يؤدي لا محالة، يؤدي لمن؟ إليه، أي إلى ارتكاب الحرام، يؤدي إلى ارتكاب الحرام لا محالة. ليش؟ يقول لن لا، يعني تأثير الملاك الوجوب يؤثر إذا لم يكن الاضطرار إليه بمن؟ بسوء اختيار. ليش؟ إذا كان بسوء اختيار يقول فإن الخطاب، فإن بيان المن، بيان وجه عدم ثبوت الوجوب. بيان وجه عدم ثبوت الوجوب متى؟ فيما إذا كان الإضطرار في سوء الاختيار. ليش لا يثبت الوجوب؟ قال فإن الخطاب بالزجر عنه عن ذلك العمل الحرام، يعني خطاب النهي خطاب الحرمة، فإن الخطاب بالزجر عن ارتكاب الحرام حينئذ، تنوين عوض، حينئذ كان الاضطرار بسوء الاختيار. يقول فإن الخطاب بالزجر وإن كان ساقطا وجه السقوط يجب الاضطرار من قبل شوية عرفت، لا كلام لا شبهة في أن الاضطرار يرفع منه، يرفع الحرمة، بس ما يرفع منه، ما يرفع ملك الحرمة، أثر الحرمة باقي. قال فإن الخطاب بالزجر حينئذ كان الاضطرار إلى ارتكاب الحرام بسوء الاختيار، وإن كان ساقطا لأجل الاضطرار، إلا أنه ضمير أنه إلا أن العمل الحرام المضطر إليه حيث يصدر عن هذا المضطر إليه بسوء اختياره، هو بنفسه ألقى نفسه من شاهد، ما واحد دفعه، ما واحد شد يديه ورجليه وألقاه من شاهد، لا، يقول حيث يصدر عنه مبغوضا عليه. ليش؟ يقول يا ذا أنا مضطر الآن لا أرتكب الحرام أن أرتمس في نهار شهر رمضان، هو آمنت بالله أنت صح الآن مضطر، بس اضطرارك مين؟ بسوء اختيارك، فصحيح هذا الاضطرار أوتوماتيكيا يرفع الحرمة بعد نزول هذا العمل الحرام، لكن آثار الحرمة عن المضغوضية اللي جراءها يأتي العقوبة. قال إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه وعصيانا لذاك الخطاب. يا خطاب، خطاب لا ترتمس في نهار شهر رمضان، خطاب الزجر، وعصيانا لذاك الخطاب ومستحقا عليه العقاب. قال إلا أنه حيث يصدر كذلك لا يصبح لأن يتعلق به ماذا؟ الإيجاب. وهذا في الجملة، وهذا عدم اتصافي المضطر إليه بسوء الاختيار، عدم اتصاف بالوجوب، وقلنا ما يتصف بالوجوب، وهذا أي عدم اتصاف المضطر إليه بسوء الاختيار بالوجوب، هذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب. ليش؟ لأنه ملاك الوجوب ما موجود. إنما الإشكال والكلام فيها نفس هذا العمل الحرام المضطر إليه بسوء الاختيار، ولكن ملاك الوجوب ماذا؟ موجود فيه، يعني ارتمت واضطر الارتماس بسوء اختياره، ولكن لما ارتمت بقصد الغسل. هنا وقع الاشكال والكلام، هل يقع الغسل صحيحا ام لا يقع الغسل صحيحا؟